ما زلنا معكم في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في فضل المدينة النبوية، وكنا قد انتهينا الليلة الماضية من الزيارة الشرعية والتي تتلخص في الصلاة في المسجد النبوي، وهو الهدف الذي نأتي من أجله. والصلاة في مسجد قباء وأجره يعدل أجر عمره، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على مقبرة البقيع، على أهل مقبرة البقيع. هذه الأمور الخمسة التي تشرع زيارتها: اثنان للصلاة وثلاثة للسلام والدعاء. ولا يجوز أن نزيد على هذه الأمور الثلاثة، لأنها على هذه الأمور الخمسة لأنها هي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالاقتداء به والسير على نهجه واتباعه، بل إن ذلك هو دليل محبته، كما قال الله عز وجل، ودليل محبة الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما زاد عن ذلك فليس بمشروع من تتبع للمساجد أو الآبار أو الغيران أو الجبال أو الوهاد أو بعض البساتين أو بعض المساجد المتعددة، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. فينبغي للمسلم أن يلزم الصلاة في المسجد النبوي، وإذا زار هذه الأماكن فإن تكرارها غير مسنون، سواء في ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أم زيارة مقابر البقيع وشهداء أحد. تكفي مرة واحدة أول ما تصل بعد أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقضي بقية أوقاتك في الصلاة ولا تزد على المشروع، فإن الزيادة أخت النقصان إن لم تكن أخطر، لأن الذي يزيد في شرع الله ما ليس منه ينصب نفسه مستدركا على الشارع ويدعي لنفسه التشريع من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا ننفذ من هذا إلى بيان أحكام الزيارات البدعية التي تكلم عنها الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأول، أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
شرع الشيخ بيان المزارات البدعية التي أو الأعمال البدعية التي يفعلها بعض الزائرين. فعندما تأتي لتسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لك أن تتأدب بالآداب الشرعية التي مر ذكرها بالأمس من خفض الصوت والهدوء والطمأنينة والاحترام وما إلى ذلك، ومن ذلك أن تقتصر على السلام والدعاء له بأن يجزيه الله خير ما يجزي به نبيا عن أمته ثم تنصرف. وإياك ثم إياك أن تتمسح بالقضبان أو الحيطان أو أن تقبلها أو نحو ذلك. ومن أخطر ما يفعله بعض الناس عند زيارة القبور سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره أمران: أمر بدعي خطير لكن لا يصل إلى درجة الشرك، وهو الدعاء لنفسك عند القبر، تدعو لنفسك عند القبر أو تخصص عنده صلوات، لا تقصد عبادة القبر ولكن تظن أن ذلك أجدى وأفضل. فمثل هذا عمل بدعي مردود على صاحبه وغير مقبول. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا القسم البدعي، أن تدعو عند صاحب القبر لكن لا تدعو صاحب القبر نفسه، فهذا عمل بدعي مردود على صاحبه. والثاني ما أشار إلى ما ذكره الشيخ هنا حفظه الله من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعاء غيره من المخلوقين. ومعلوم أيها الإخوة أن الدعاء عبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فنحن مأمورون في هذه النصوص أن نفرد الله عز وجل بالدعاء، والدعاء هو أخص أنواع العبادة، وإنما حصلت الفتنة فيه. والله سبحانه وتعالى قد حذر من دعاء غير الله وأخبر أنهم لا يملكون من دون الله شيئا: إن الذين يدعون والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله سبحانه وتعالى عن المخلوقين أربع مقامات لا تصح إلا لله جل وعلا: أولا أنهم ما يملكون من دون الله شيئا قليلا كان أو كثيرا، وعبر عنه بالقطمير الذي هو لفافة النواة البيضاء التي على نواة التمر وهي من أحقر الأشياء، وإذا كانوا لا يملكون من قطمير وأكد ذلك بالنفي
ثم بالتعبير بالنكرة فإنهم لا يكون يملكون حتى ما دون ماذا؟ ما دون القطمير. والمقصود أنهم لا يملكون من دون الله شيئا. والأمر الثاني الذي نفاه الله عنهم أنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم. وإذا كانوا لا يسمعون الدعاء سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو أحجار أو أشجار أو موتى في قبورهم أيا كانوا، إذا كانوا لا يسمعون الدعاء فكيف يدعون؟ لا يمكن أن يدعى إلا من يستطيع الإجابة ويسمع الدعاء، وهؤلاء لا يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. فالمقصود أن الله نفع عنهم السماع، وما دام قد نفع عنهم سماع الدعاء فكيف يدعون؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن ثم فإنهم لا يقدرون على الإجابة ما داموا لا يسمعون الدعاء، فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة. الأمر الثالث الثاني أو الثالث أنهم لو سمعوا، لو فرضنا افتراضا أنهم يسمعون الدعاء، وهذا على سبيل ماذا؟ الافتراض، لو فرضنا أنهم سمعوا فإنهم غير قادرين على الإجابة، لأنه لا يملك الإجابة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فمن طلب شيئا من غير الله من دون الله فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى غيره. ثم نفى عنهم مقاما رابعا أو أكد مقاما رابعا، وهو أنهم يتبرؤون يوم القيامة من عابديهم ومن من يدعوهم. يتبرؤون من عابديهم وممن يدعوهم. فكيف يدعى من سيتبرأ يوم القيامة ممن يدعوه أو يعبده؟ فتنبهوا لهذا فإنه عظيم. مسألة الدعاء فيها فتنة. أنا سمعت وأنا أطوف في المسجد الحرام في اليوم السادس من ذي الحجة بعد صلاة الجمعة رجلا يدعو في طوافه ويقول: يا رسول الله إن لم تنتشلني فمن الذي يأخذ بيدي، إن لم تنقذني فمن الذي ينقذني، ونحو ذلك. وأخذ يستمر المسكين في هذا الشرك، فمثل هذا أفسد طوافه وأفسد أعماله، لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، ومن صرفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نحذر، لا بد أن نحذر من هذه الأمور التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولو رأيت ما يفعله الكثير من الناس مع الموت الآن في قبورهم، إذا مروا أو زاروا قبر ولي كما يسمونه أو سيد انطرحوا بين يديه ودعوه من دون الله وطلبوا منه المدد والغوث، وهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم تفضل.
والعبادة حق الله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، فإن ذلك شرك بالله. فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة شهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله. وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور. فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم.
وضح الشيخ حفظه الله تعالى وأكد بأن دعاء الموتى في قبورهم سواء كانوا أنبياء أم أولياء أم سوى ذلك فإنه من الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فطلب المدد أو الحماية أو المغفرة أو الرحمة أو نحو ذلك مما لا يطلب إلا من الله، طلبها من غير الله صرف لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فعلق خوفك ودعاءك ورجاءك أخي المسلم بالله عز وجل، ولا تدعو غيره، فإن الدعاء أمره خطير. وهذا لا يغض كونك لا تدعوه عليه الصلاة والسلام ولا تطلب منه المدد الذي لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. هذا الأمر لا يغض من قدره عليه الصلاة والسلام ولا يحط من شأنه، فقد أكرمه الله أيما إكرام، وهو حي حياة برزخية. ومعنى برزخية أي غيبية لا يعلمها إلا الله. لا شك أنها أكمل حياة، أكمل من حياة الشهداء وأكمل من حياة جميع السعداء، لكنها تختلف عن الحياة الدنيا وقواميسها ونواميسها. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم في حياته لم يفعلوا ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. يعني المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعى من دون الله، لا هو ولا غيره من المخلوقين، لأن الدعاء خاص بالله سبحانه وتعالى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا حياة برزخية غيبية أكمل حياة لا يطلع عليها إلا الله، إن ذلك لا يستلزم دعاءه أو طلب شيء منه. وستأتينا الحديث في طريقة السلام عليه والدعاء له عليه الصلاة والسلام، مثل قول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وسواء كان ذلك من قريب أو من بعيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فسلم عليه بالطريقة المشروعة يا عبد الله، وإياك أن تدعوه أو تدعو غيره، فإن الدعاء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا،
لعلنا نكتفي بمسألة الدعاء فإنه أمر مهم وينبغي لطلاب العلم والمسلمين أن يتركوا بعض العادات الجاهلية التي ورثت عن بعض الآباء والأجداد، مثل دعاء الموتى والتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى، حتى وصل الأمر أن يسمي بعض أولاده يسميه عبد النبي أو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمية باطلة، فلا يجوز التعبيد إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. فلا نسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد البدوي ولا عبد النقشبندي ولا عبد السيد ولا عبد زيد ولا عبد عمرو، وإنما يكون التعبيد لمن؟ لله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء من؟ الحارث وهمام. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نقف عند حدود الشرع فيه. تفضل يا شيخ.
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم الإسلام في زيارة النساء للقبور، ولماذا يتم تخصيص وقت للنساء لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان منهي عن زيارة القبور لهن؟
للعلماء في زيارة القبور ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، الجواز بقيود. القول الأول: المنع مطلقا، وهو الصواب إن شاء الله، لأمور. الأمر الأول النهي الصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة النساء في زيارة النساء القبور. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية زائرات، والأصح زوارات، لأن لفظ زائرات لا يخلو من ضعف، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه. والأمر الثاني أن الخطاب في الأمر بزيارة القبور موجه إلى الرجال. والأمر الثالث أنهن ضعيفات، فقد يصدر منهن عند زيارة القبور من المخالفات ما الله به عليم، لضعفهن من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. والأمر الرابع أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى أن يمنعن من زيارة ماذا؟ القبور. هذا رأي المانعين، وهو الصواب إن شاء الله، ولو هو الذي تؤيده الأدلة. والأمر الثاني الجواز بدون قيد ولا شرط، وقد استدلوا بعموم حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقالوا إن النساء داخلات ضمنا، وإن كان الخطاب لمن؟ للرجال. واستدلوا أيضا بفعل عائشة رضي الله عنها عندما زارت قبر أخيها عبد الرحمن. القول الثالث جواز ذلك بشرطين: اولا عدم الاكثار والتكرار بدليل لفظ ايش؟ زوارات، فان زوارات صيغة مبالغة. والثاني امن الفتنة، امن الفتنة. و الفتنة غالبا موجودة، وهذا هو في نظري من أضعف الأقوال، فإن لفظ زوارات وإن كان صيغة مبالغة لا يفهم منه التفصيل الذي أشار إليه بعض مشايخنا وفقهم الله من التفريق بين المكثرات وغير المكثرات، بل هو مؤيد لعن الله زائرات ومقوي له، خصوصا ما يصحب ذلك من مخالفات شرعية من قبل النساء. لذلك فإن القول الراجح هو المنع مطلقا، وهو الذي تعارضه الأحاديث الصحيحة، وهي مخصصة للعموم الوارد في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، ثم إن العموم هنا فيه ضعف لأنه خصص، فما دام مخصصا لم يبقى على إيش؟ على عمومه، والله أعلم. نعم.
لأن السائل يظن الشيخ حسب المصليات اللي يصلينا في الروضة يظن أنهم يزورون القبور.
أنا ذكرت الأقوال الثلاثة، وأما صلاة النساء في الروضة فالروضة لا شك أنها شريفة ولا شرف عظيم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الحديث صحيح ويجب أن نؤمن به وأن نعتقد أنه روضة من رياض الجنة، ولكن يا عبد الله هنا تساؤل، هل خص النبي صلى الله عليه وسلم الروضة بعبادة خاصة؟ الجواب لا، ولكن مع ذلك يقول بعض أهل العلم اجتهادا أنه يمكن أن يتنفل فيها تحريا لهذا ليش؟ لهذا الفضل ولهذا الخير، النوافل العامة. وأما الفريضة فإن الصف الأول بالنسبة للرجال خير منها، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالفريضة لا شك أن الصفوف الأولى أفضل من غيرها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه استهموا عليه. ولذلك فإن تحري صلاة الفريضة في النافلة ليس عليه دليل، وأما من أراد أن يصلي بعض النوافل فإن ذلك حري بأن ينال فضل شرف هذه الروضة. نعم تفضل.
يقول نفس السائل هل يجوز للنساء صلاة الجنازة؟
نعم يصلين صلاة الجنازة إذا حضرنا، إذا كنا موجودات في المسجد يصلين صلاة الجنازة. ما زلنا معكم في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في فضل المدينة النبوية، وكنا قد انتهينا الليلة الماضية من الزيارة الشرعية والتي تتلخص في الصلاة في المسجد النبوي وهو الهدف الذي نأتي من أجله، والصلاة في مسجد قباء وأجره يعدل أجر عمره، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على مقبرة البقيع، على أهل مقبرة البقيع. هذه الأمور الخمسة التي تشرع زيارتها: اثنان للصلاة وثلاثة للسلام والدعاء، ولا يجوز أن نزيد على هذه الأمور الثلاثة، لأنها على هذه الأمور الخمسة لأنها هي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالاقتداء به والسير على نهجه واتباعه، بل إن ذلك هو دليل محبته، كما قال الله عز وجل: ودليل محبة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما زاد عن ذلك فليس بمشروع من تتبع للمساجد أو الآبار أو الغيران أو الجبال أو الوهاد أو بعض البساتين أو بعض المساجد المتعددة، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. فينبغي للمسلم أن يلزم الصلاة في المسجد النبوي، وإذا زار هذه الأماكن فإن تكرارها غير مسنون، سواء في ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أم زيارة مقابر البقيع وشهداء أحد، تكفي مرة واحدة أول ما تصل بعد أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقضي بقية أوقاتك في الصلاة ولا تزد على المشروع، فإن الزيادة أخت النقصان إن لم تكن أخطر، لأن الذي يزيد في شرع الله ما ليس منه ينصب نفسه مستدركا على الشارع ويدعي لنفسه التشريع من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا ننفذ من هذا إلى بيان أحكام الزيارات البدعية التي تكلم عنها الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأول، أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
شرع الشيخ بيان المزارات البدعية التي أو الأعمال البدعية التي يفعلها بعض الزائرين، فعندما تأتي لتسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لك أن تتأدب بالآداب الشرعية التي مر ذكرها بالأمس من خفض الصوت والهدوء والطمأنينة والاحترام وما إلى ذلك، ومن ذلك أن تقتصر على السلام والدعاء له بأن يجزيه الله خير ما يجزي به نبيا عن أمته، ثم تنصرف، وإياك ثم إياك أن تتمسح بالقضبان أو الحيطان أو أن تقبلها أو نحو ذلك، ومن أخطر ما يفعله بعض الناس عند زيارة القبور سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره أمران: أمر بدعي خطير لكن لا يصل إلى درجة الشرك، وهو الدعاء لنفسك عند القبر، تدعو لنفسك عند القبر أو تخصص عنده صلوات لا تقصد عبادة القبر ولكن تظن أن ذلك أجدى وأفضل، فمثل هذا عمل بدعي مردود على صاحبه وغير مقبول. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا القسم البدعي، أن تدعو عند صاحب القبر لكن لا تدعو صاحب القبر نفسه، فهذا عمل بدعي مردود على صاحبه. والثاني ما أشار إلى ما ذكره الشيخ هنا حفظه الله من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعاء غيره من المخلوقين، ومعلوم أيها الإخوة أن الدعاء عبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فنحن مأمورون في هذه النصوص أن نفرد الله عز وجل بالدعاء، والدعاء هو أخص أنواع العبادة، وإنما حصلت الفتنة فيه، والله سبحانه وتعالى قد حذر من دعاء غير الله وأخبر أنهم لا يملكون من دون الله شيئا. إن الذين يدعون والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله سبحانه وتعالى عن المخلوقين أربع مقامات لا تصح إلا لله جل وعلا: أولا أنهم ما يملكون من دون الله شيئا قليلا كان أو كثيرا، وعبر عنه بالقطمير الذي هو لفافة النواة البيضاء التي على نواة التمر، وهي من أحقر الأشياء، وإذا كانوا لا يملكون من قطمير وأكد ذلك بالنفي ثم بالتعبير بالنكرة فإنهم لا يملكون حتى ما دون ماذا؟ ما دون القطمير، والمقصود أنهم لا يملكون من دون الله شيئا. والأمر الثاني الذي نفاه الله عنهم أنهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم، وإذا كانوا لا يسمعون الدعاء سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو أحجار أو أشجار أو موتى في قبورهم أيا كانوا، إذا كانوا لا يسمعون الدعاء فكيف يدعون؟ لا يمكن أن يدعى إلا من يستطيع الإجابة ويسمع الدعاء، وهؤلاء لا يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. فمقصود أن الله نفع عنهم السماع، وما دام قد نفع عنهم سماع الدعاء فكيف يدعون؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن ثم فإنهم لا يقدرون على الإجابة ما داموا لا يسمعون الدعاء، فإنهم غير قادرين على ماذا؟ على الإجابة. الأمر الثالث أنهم لو سمعوا، لو فرضنا افتراضا أنهم يسمعون الدعاء، وهذا على سبيل ماذا؟ الافتراض، لو فرضنا أنهم سمعوا فإنهم غير قادرين على الإجابة، لأنه لا يملك الإجابة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فمن طلب شيئا من غير الله، من دون الله، فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى غيره. ثم نفى عنهم مقاما رابعا، أو أكد مقاما رابعا، وهو أنهم يتبرؤون يوم القيامة من عابديهم وممن يدعوهم. يتبرؤون من عابديهم وممن يدعوهم. فكيف يدعى من سيتبرأ يوم القيامة ممن يدعوه أو يعبده؟ فتنبهوا لهذا، فإنه عظيم. مسألة الدعاء فيها فتنة. أنا سمعت وأنا أطوف في المسجد الحرام في اليوم السادس من ذي الحجة بعد صلاة الجمعة رجلا يدعو في طوافه ويقول: يا رسول الله، إن لم تنتشلني فمن الذي يأخذ بيدي؟ إن لم تنقذني فمن الذي ينقذني؟ ونحو ذلك. وأخذ يستمر المسكين في هذا الشرك، فمثل هذا أفسد طوافه وأفسد أعماله، لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، ومن صرفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. لابد أن نحذر من هذه الأمور التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولو رأيت ما يفعله الكثير من الناس مع الموت الآن في قبورهم، إذا مروا أو زاروا قبر ولي كما يسمونه أو سيد، انطرحوا بين يديه ودعوه من دون الله وطلبوا منه المدد والغوث، وهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم تفضل.
والعبادة حق الله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، فإن ذلك شرك بالله. فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حي في قبره حياة برزخية. أكمل من حياة شهداء، وكيفية هذه الحواة لا يعلمها إلا الله. وهذه الحواة تختلف عن الحواة قبل الموت والحواة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم.
وضح الشيخ حفظه الله تعالى وأكد بأن دعاء الموتى في قبورهم سواء كانوا أنبياء أم أولياء أم سوى ذلك فإنه من الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فطلب المدد أو الحماية أو المغفرة أو الرحمة أو نحو ذلك مما لا يطلب إلا من الله، طلبها من غير الله صرف لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فعلق خوفك ودعاءك ورجاءك أخي المسلم بالله عز وجل، ولا تدعو غيره، فإن الدعاء أمره خطير. وهذا لا يغض كونك لا تدعوه عليه الصلاة والسلام ولا تطلب منه المدد الذي لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. هذا الأمر لا يغض من قدره عليه الصلاة والسلام ولا يحط من شأنه، فقد أكرمه الله أيما إكرام، وهو حي حياة برزخية. ومعنى برزخية أي غيبية لا يعلمها إلا الله. لا شك أنها أكمل حياة، أكمل من حياة الشهداء وأكمل من حياة جميع السعداء، لكنها تختلف عن الحياة الدنيا وقواميسها ونواميسها. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم في حياته لم يفعلوا ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. يعني المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعى من دون الله، لا هو ولا غيره من المخلوقين، لأن الدعاء خاص بالله سبحانه وتعالى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا حياة برزخية غيبية أكمل حياة لا يطلع عليها إلا الله، إن ذلك لا يستلزم دعاءه أو طلب شيء منه. وستأتينا الحديث في طريقة السلام عليه والدعاء له عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وسواء كان ذلك من قريب أو من بعيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فسلم عليه بالطريقة المشروعة يا عبد الله، وإياك أن تدعوه أو تدعو غيره، فإن الدعاء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا،
لعلنا نكتفي بمسألة الدعاء، فإنه أمر مهم، وينبغي لطلاب العلم والمسلمين أن يتركوا بعض العادات الجاهلية التي ورثت عن بعض الآباء والأجداد، مثل دعاء الموتى والتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى، حتى وصل الأمر أن يسمي بعضهم بعض أولاده يسميه عبد النبي أو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمية باطلة، فلا يجوز التعبيد إلا لمن؟ إلا لله تبارك وتعالى. فلا نسمي عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد البدوي ولا عبد النقشبندي ولا عبد السيد ولا عبد زيد ولا عبد عمرو، وإنما يكون التعبيد لمن؟ لله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء من الحارث وهمام. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نقف عند حدود الشرع فيه. تفضل يا شيخ.
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم الإسلام في زيارة النساء للقبور، ولماذا يتم تخصيص وقت للنساء لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان منهي عن زيارة القبور لهن؟
للعلماء في زيارة القبور ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، الجواز بقيود. القول الأول المنع مطلقا، وهو الصواب إن شاء الله، لأمور: الأمر الأول النهي الصريح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة النساء في زيارة النساء القبور. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية: زائرات، والأصح زوارات، لأن لفظ زائرات لا يخلو من ضعف، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه. والأمر الثاني أن الخطاب في الأمر بزيارة القبور موجه إلى الرجال. والأمر الثالث أنهن ضعيفات، فقد يصدر منهن عند زيارة القبور من المخالفات ما الله به عليم، لضعفهن من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. والدعاء بدعوى الجاهلية. والأمر الرابع أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى أن يمنعن من زيارة ماذا؟ القبور. هذا رأي المانعين، وهو الصواب إن شاء الله، ولو هو الذي تؤيده الأدلة. والأمر الثاني الجواز بدون قيد ولا شرط، وقد استدلوا بعموم حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقالوا إن النساء داخلات ضمنا، وإن كان الخطاب لمن؟ للرجال. و استدلوا أيضا بفعل عائشة رضي الله عنها عندما زارت قبر أخيها عبد الرحمن. القول الثالث جواز ذلك بشرطين: أولا عدم الإكثار والتكرار بدليل لفظ إيش؟ زوارات، فإن زوارات صيغة مبالغة. والثاني أمن الفتنة، أمن الفتنة. والفتنة غالبا موجودة، وهذا هو في نظري من أضعف الأقوال، فإن لفظ زوارات وإن كان صيغة مبالغة لا يفهم منه التفصيل الذي أشار إليه بعض مشايخنا وفقهم الله من التفريق بين المكثرات وغير المكثرات، بل هو مؤيد لعن الله زائرات ومقوي له، خصوصا ما يصحب ذلك من مخالفات شرعية من قبل النساء. لذلك فإن القول الراجح هو المنع مطلقا، وهو الذي تعارضه الأحاديث الصحيحة، وهي مخصصة للعموم الوارد في قوله كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. ثم إن العموم هنا فيه ضعف لأنه خصص، فما دام مخصصا لم يبقى على إيش؟ على عمومه، والله أعلم.
لأن السائل يظن الشيخ حسب المصليات اللي صلينا في الروضة يظن أنهم يزورون القبور.
أنا ذكرت الأقوال الثلاثة، وأما صلاة النساء في الروضة فالروضة لا شك أنها شريفة ولها شرف عظيم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الحديث صحيح ويجب أن نؤمن به وأن نعتقد أنه روضة من رياض الجنة، ولكن يا عبد الله هنا تساؤل، هل خص النبي صلى الله عليه وسلم الروضة بعبادة خاصة؟ الجواب لا، ولكن مع ذلك يقول بعض أهل العلم اجتهادا أنه يمكن أن يتنفل فيها تحريا لهذا ليش؟ لهذا الفضل ولهذا الخير، النوافل العامة. وأما الفريضة فإن الصف الأول بالنسبة للرجال خير منها، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، خير صف الرجال أولها وشرها آخرها. خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. فالفريضة لا شك أن الصفوف الأولى أفضل من غيرها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولذلك فإن تحري صلاة الفريضة في النافلة ليس عليه دليل، وأما من أراد أن يصلي بعض النوافل فإن ذلك حري بأن ينال فضل شرف هذه الروضة. نعم تفضل.
يقول نفس السائل هل يجوز للنساء صلاة الجنازة؟
نعم يصلين صلاة الجنازة إذا حضرنا، إذا كنا موجودات في المسجد يصلين صلاة الجنازة.